سؤال أيضا من غرفة اليوم الآجري، يقول السائل: من كان يجهل أن بلع النخامة يبطل الصيام، فهل عليه القضاء؟ وكيف يفعل وهو لا يدري كم حصل معه ذلك الفعل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن شاء الله ما عليه شيء، لكن يتحرى من الآن صاعدا لا يبتلع النخامة، فإنها خبيثة وضارة بالبدن. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يحذر من بلع النخامة بغض النظر الصائمة وغير عام، ويقول إنها تضر بالبدن، إنها خبيثة. هي طوال العلماء في بلع النخامة واستنشاق البخور للصائم. قال: واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق: إحداها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي طريقة صاحب الثلوع وغيره. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بهذا السؤال: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. سئل الشيخ بن جبرين: ما حكم ابتلاع النخامة، ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر، وفي كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. فإن أخرجها من صدره ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة، لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم، فهي مستقبلة طبعا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام. الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل عن حكم بلع الريق للصائم، أجاب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق، وبالله التوفيق. وسئل أيضا عن حكم بلع اللعاب للصائم، فقال: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف ويقال لها النخاعة، وهي البلعم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن ابتلع الصائم ريقه، قالوا لا يسود صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبسطه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد. بالله التوفيق. للراجح يقول بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطولة الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فاسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاة صحيحة وصوم صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. أنت احترز لصيامك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاول لا تبتلع النخامة، وبالله التوفيق. سؤال أيضا من غرفة اليوم الآجري، يقول السائل: من كان يجهل أن بلع النخامة يبطل الصيام فهل عليه القضاء؟ وكيف يفعل وهو لا يدري كم حصل معه ذلك الفعل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن شاء الله ما عليه شيء، لكن يتحرى من الآن صاعدا لا يبتلع النخامة، فإنها خبيثة وضارة بالبدن. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يحذر من بلع النخامة بغض النظر الصائمة وغير عام، ويقول إنها تضر بالبدن، إنها خبيثة. هي أقوال العلماء في بلع النخامة واستنشاق البخور للصائم. قال: وأعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق: إحداها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بهذا السؤال: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التخطيط فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. سئل الشيخ بن جبرين: ما حكم ابتلاع النخامة ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق وتارة تخرج من الصدر، وفي كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها من صدره ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة، لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم، فهي مستقذرة طبعا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام. الشيخ بن باز سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل عن حكم بلع الريق للصائم، أجاب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق، وبالله التوفيق. وسئل أيضا عن حكم بلع اللعاب للصائم، فقال: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلعم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن ابتلاع الصائم ريقه، قالوا: لا يسود صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، بالله التوفيق. للراجح يقول: بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطولة الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فاسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاة صحيحة وصوم صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. أنت احترز لصيامك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاول لا تبتلع النخامة، وبالله التوفيق.